السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل على بركة الله استكمال المسائل التي بقيت في باب إزالة النجاسة، وكنا نتكلم عن حكم الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة، وقلنا إن الحيوان في حال الحياة الضابط أن كل حيوان مباح الأكل فهو طاهر في الحياة، وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ما عدا ثلاثة أشياء: الآدمي وما لا نفس له سائلة، والهرة وما ألحق بها. طيب، في الضابط في حال الموت، الضابط في حال الموت يعني انتبه، الموت يعني إذا كانت ميتة، إذا كانت ميتة وليست مذكاة، إذا كانت ميتة فنقول كل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر المباح وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر. ما أدري الصوت واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذا نعم؟ عيد نعيد. في حال الموت كل ميتة نجسة إلا ثلاثة: الآدمي وحيوان البحر المباح وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر. يعني إذا وجدنا حيوانا ميتا إذا وجدنا حيوانا ميتا فهل هذا الحيوان طاهر أو نجس؟ عندنا ضابط كل ميتة نجسة، هذا الأصل، فهو نجس إلا استثنى من هذا، من هذه الكلية، كل لما قلنا كل ميتة نجسة إلا الآدمي. الآدمي إذا مات هل ينجس؟ طاهر، لا ينجس. الأمر الثاني حيوان البحر، السمك، الحوت، ميتة لو مات وطفى أو ألقاه البحر إلى اليابسة فهو طاهر. الثالث ما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر. إيش معنى تولد من طاهر؟ يعني إذا لم يكن أصله نجاسة، مثل يذكر الفقهاء دود الجرح وصراصر الكنف. واضح شو معناه؟ نعم، دود الجرح يعني أحيانا الجرح إذا طالت مدته وصار فيه يعني شيء من التعفن، يعني لم يعقم بالصورة المناسبة، فإنه يتولد منه مثل الدود الصغير، فهذا ليس له دم، لكن هذا الدود متولد ناشئ من وين؟ من النجاسة، من الدم والقيح والصديد وما إلى ذلك. وكذلك صراصر الكنف، يعني صراصر الكنف يعني جمع كنيف والحمام دورة المياه، إذا كان متولد من النجاسة فلا يأخذ هذا الحكم. لكن الأصل في ما لا دم له يسيل، ما لا نفس له سائلة، الأصل فيه أنه طاهر حيا وميتا، والآدمي طاهر حيا وميتا، والهرة طاهرة حية وميتة، الهرة طاهرة حية لا ميتة. نعم، أحسنت. طيب، واضح يا أخوان الضابط؟ إذن عرفنا الآن حكم الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة، قلنا الحيوان في حال الحياة كذا وفي حال الموت كذا. المسألة الثالثة عشرة أجزاء الحيوان، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ولبن ومني وروث ونحو وبول وروث ونحوها إلى آخره. حكم أجزاء الحيوان، طبعا أجزاء الحيوان بالنسبة أولا نأخذها واحدة باختصار: البول والروث. البول والروث، فهذا إن كان من مأكول اللحم فهو طاهر، الروث معروف الرجيع، إذا كان من مأكول اللحم كالإبل والغنم والبقر والدجاج والأرانب والغزلان ونحوها، فهذا حكمه بوله طاهر وروثه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ويشربوا من أبوالها وألبانها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، نعم صلوا في مرابض الغنم، مرابض الغنم لا تخلو من البول والروث. نعم. أما غير مأكول اللحم فهو نجس، غير مأكول اللحم فهو نجس، واضح أخوان؟ طيب، هذا الأمر الثاني مما ذكره المؤلف، المني. المني كذلك إن كان من مأكول اللحم كما قال المؤلف، ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة، ومنه الضمير يعود على مأكول اللحم، فإن كان من مأكول اللحم فطاهر وإلا فنجس. طبعا الحيوانات هذه لها مني كما قال الله عز وجل، والله خلق كل دابة من ماء، الله خلق كل دابة من ماء. الأمر الثالث الذي ذكر المؤلف اللبن، لبن، فاللبن له صور، الصورة الأولى لبن مأكول اللحم في حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية، فهذا لا خلاف في طهارته، يعني عندنا شاة وحلبنا من لبنها أو بقرة، فهذا اللبن ما حكمه؟ طاهر. الصورة الثانية لبن ميتة مأكول اللحم، يعني عندنا شاة ماتت سقطت من السيارة فماتت، وضرعها مملوء اللبن فحلبناه، فهل هذا اللبن طاهر أو نجس؟ واضح الصورة؟ أو مثلا شاة أصابها مرض فماتت، أو عندنا بقرة أصابها برد فماتت بسبب البرد وكان ضرعها فيه لبن وحليب، فهذه الآن ميتة، ها؟ ميتة مأكول اللحم، فهذا في كلام أهل العلم الجمهور على نجاسته، الجمهور لأنها ميتة، الجمهور على نجاسته. طيب الصورة الثالثة لبن غير مأكول اللحم، لبن غير مأكول اللحم مثل ماذا؟ مثل الحمار جلكم الله ونحوه، فهذا ما حكمه؟ نجس حيا وميتا، نجس حيا وميتا. ولهذا لو قال قائل ما حكم لبن الأتان؟ تعرفون الأتان؟ أنثى الحمار، الأتان أنثى الحمار، فما حكم لبنها؟ نجس، وبالتالي لا يجوز شربه، لا يجوز شربه. ولهذا ذكر الموفق رحمه الله ضابطا جيدا، قال حكم الألبان حكم اللحمان، ذكر في هذه المسألة ضابط جيد، قال حكم الألبان حكم اللحمان، يعني شوف اللحم مش حكمه واللبن مثله. طيب المسكر ومائع المسكر، هذه سبقت الكلام على طهارة المسكر والخمر سبقت، وهذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتقل بعده إلى الباب الذي يليه وهو باب الحيض. باب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا حيض مع حمل. نعم ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطهر. متعلق بالطين. نعم الطين إذا كان في الشارع وفي نجاسة يسيرة مع المشي، يعني الإنسان يمشي يدوسه بقدمه وكذا، فهذا يعفى عن يسيره إذا علمت نجاسة، وإن لم تعلم النجاسة فالأصل الطهارة. الأصل هو الطهارة. الحيض قال المؤلف: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل 98 سنة. عفوا، ولا قبل تمام 9 سنين. ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة إلى آخره. طيب هذه المسألة أو هذه مسائل ونأخذها واحدة واحدة. أولا هذا الباب أيها الإخوة وهو باب الحيض من الأبواب المهمة في الطهارة، وهو قد يكون من يعني أكثر أبواب الطهارة إشكالات أو صعوبة في تصوره، نظرا لكثرة فروعه وتشابهها، ويعني بعض الإشكالات في هذه المسألة. ولهذا كان العلماء لهم عناية بهذا الباب. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه. يعني يرى أنه يحتاج إلى من يهذبه ويرتبه، لأن مسائل الحيض تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تقريب. ويقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثير من الكبار لدقة مسائله. ويقول الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يقول: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. يقول: إني جلست في الحيض، في باب الحيض جلست فيه كم؟ 9 سنوات حتى فهمت وتمكنت منه من مسائل. ونحن نريد أن ننهيها الآن في ساعة ونصف. فلهذا أنا ذكرت هذه العبارات وغيرها إننا مذكره مما يدل على أنه يحتاج إلى شيء من التأني والتركيز والضبط، ولا يتزال فيه مسائل مشكلة. ولهذا من الطرائف يقولون أن أحد المشايخ المعلمين كان يقرر ويشرح هذا الباب، فلما جاء من المرة الثانية يسأل أحد الطلاب، استشكل طبعا الطلاب استشكل عليهم الأمر، خاصة الطلاب الذين لا يعرفون الحيض، الرجال الذين لا يعرفونه قد لا يتصورون مسائلا، لأنه شيء يعني لا يأتيهم ولا يدون ما هو. فهذا الشيخ سأل الطالب في الدرس الثاني، قال: ما هو الحيض؟ تعريف الحيض. قال: دم يصيب النساء ويشكن على الرجال. يعني أنها يصيب النساء لكنها أشكل علينا، ما ضبطناه ولا فهمنا. لكن إن شاء الله بإذن الله أن سوف نحاول نقرب مسائله ونيسرها إن شاء الله. المسألة الأولى: تعريف الحيض وأسماؤه والحكمة منه. تعريف الحيض وأسماؤه والحكمة منه. الحيض لغة من حاض الوادي إلى سال، يعني الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إلى سال. واصطلاحا هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. لاحظ تعريف، يقول: دم طبيعة وجبلة، خرج بهذا ماذا؟ خرج دم الاستحاضة والنزيف، فهذا دم علة وفساد وليس دم طبيعة. أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة. يخرج من قعر الرحم، خرج دم الاستحاضة لأن خروجه من أدنى الرحم. ويعتاد الأنثى أنه شيء طبيعي يتكرر عليها، إذا بلغت هذا علامة إشارة إلى أنه علامة من علامات البلوغ في أوقات معلومة، يعني يتكرر عليها في أوقات معلومة، يعني هو غير مستمر، ليس مستمرا دائما، وإنما يتكرر في أوقات معلومة تعلمها المرء. ويسمى من أسمائه أشهرها الحيض، كما قال تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى. ومن أسمائه الطمث، وقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس من قبلهم ولا جان. ومن أسمائه العراك، ولهذا جاء في الحديث قالت عائشة حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا كنا بسرف عركت يعني حبت. ومن أسمائه النفاس كما ذكرت قبل الدرس الأول، من أسمائه النفاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما انسلت منه قال أنا فستي يعني أحبتي. والحكمة من أن الله جل وعلا جعل في الأنثى، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، جعل إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه، وهذه تنفذ إلى جسم الجنين من خلال السرة. فإذا وضعت هذا طبعا في فترة الحمل يتغذى هذا الجنين، الجنين هذا كما وصفه الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ يعني هذا كل واحد مر عليه هذا الشيء، كنت في هذا المكان في هذا البيت تلفك ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي هذه الظلمات الثلاث؟ نعم صحيح، البطن والرحم والمشيمة. صحيح، البطن والرحم والمشيمة. فرزقك يأتيك من خلال هذا الدم الذي يصل من خلال هذه البطان أو الغشاء المبطن للرحم عن طريق السرة ويتغذى به الجنين. فإذا وضعت المرأة الحمل ولدت تحول بقدرة الله إلى لبن يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض الحامل والمرضع. المرأة إذا كانت حامل لا تحيض، وإذا كانت مرضع لا تحيض. واضح؟ ومن الأشياء الغريبة، وهذا حدثني بها رجل، حدثني أقول لكم يعني هو حدثني بنفسه عن قريبة له عن خالته، يقول إن خالتي لها أكثر من 25 سنة ما تعرف الحيض. كيف؟ تزوجت فحملت والحامل لا تحيض، ثم لما وضعت أرضعت، واضح؟ أرضعت حولين، صارت ترضع الصبي هذا سنتين والمرضع لا تحيض، وبعد أن فطمته حملت، فصارت حمل ورضاع واستمرت، واضح؟ فما يأتيها الأمر. نعم. إذا خلت المرأة من الحمل والرضاع مثل ما قلنا، طبعا الحامل والمرضع قلنا أن تحيض. طيب إذا كانت المرأة ليست حامل ولا مرضع، فإن هذه الإفرازات التي تفرز من الغشاء المبطن للرحم هذه لا مصرف لها، فأين تذهب؟ تستقر في هذا المكان ثم تخرج في أوقات معلومة إذا لم يكن هناك يعني في هذا الرحم، إذا لم يكن هناك تلقيح بين البويضة والحيوان المنوي في الموعد المحدد تتمزق هذه الأغشية ويخرج على إثر ذلك دم الحيض. وبعد الطهر إذا طهرت المرأة يبدأ الرحم في عمل غشاء جديد، وهكذا يكون في كل دورة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ما في الحديث هذا سيأتي إنما هي، لكن هذا ما هو الحين. قال لفاطمة سيأتي حمنا حديث حمنا بنت جحش. طيب المسألة الثانية، وقته المعتبر في عمر المرأة ابتداء وانتهاء. وقته المعتبر في عمر المرأة ابتداء وانتهاء، وهذه المسألة تتكون من فرعين. الأول الابتداء، قال المؤلف لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني مثلا الفرع الأول هو ابتداء الحيض، متى يبدأ الحيض؟ المؤلف يقول إن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، وهذا مذهب الجمهور. استدلوا بقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الحائض 9 سنين فهي امرأة، لكن هذا الأثر ضعيف. والقول الثاني أنه لا حد لأقل سن الحيض، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين لعدم الدليل على التحديد، فإن الله عز وجل علق على الحيض أحكاما ولم يقدر ابتداءه، فهو كما وصفه الله أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا وجد هذا الأذى وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. واضح؟ ثمرة الخلاف، لو رأت فتاة عمرها 8 سنوات الدم، لو كان عندنا فتاة ورأت الدم وعمرها 8 سنوات، فهل تجلس في هذه الأيام التي ترى فيها الدم؟ هل تجلس عن الصلاة والصيام؟ على المذهب، على المذهب لا تجلس، لأنه ليس بحيض، فعلى المذهب ليس بحيض ولا تأخذ أحكام الحائض. نعم، لكن على القول الثاني فهو حيض، فهو حيض وتأخذ أحكام الحائض ويكون علامة على بلوغها، وهذا هو الأقرب. ولذلك كما قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب الفرع الثاني انتهاء الحيض، يقول المؤلف لا حيض بعد 50 سنة، وهذا قول الجمهور أن أكثر سن تحيض فيه المرأة هو 50 سنة، أكثر سن تحيض فيه المرأة 50 سنة. واستدلوا بأثر عائشة قالت رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ولكن هذا الأثر لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها. والقول الثاني أنه لا حد لأكثر سن الحيض، وهذا مذهب جماعة من الفقهاء واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. واستدلوا بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وجه الدلالة أن الله تعالى علق نهاية الحيض باليأس، واللائي يئسن، وتمام 50 لا يحصل به اليأس إذا كانت العادة مستمرة. يعني لو كان عندنا امرأة يأتيها الحيض في كل شهر مستمر، فلغت 50 51 والحيض على حاله، هل نقول إن هذا ليس بحيض وبالتالي لا تجلسين وتصومين وتصلين مع أنه على حالته وعلى هيئته؟ فالله عز وجل علق الحكم باليأس. واضح؟ طيب ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف بين القولين، لو كان امرأة عمرها 51 سنة وأتاها دم الحيض على هيئته المعروفة التي تعرفه، جاء هذا الدم، فهل تجلس عن الصلاة والصوم أو تصوم وتصلي، فبالتالي تصوم وتصلي. نعم على قول الجمهور ومنه المذهب أنها تصوم وتصلي، لأن هذا ليس بحيض، لأنها ما بعد الخمسين ليس بحيض، فيقول هذا دم فساد ولا يأخذ أحكام الحيض، فيقول لها تصومين وتصلين وتحلين لزوجك، واضح؟ فتأخذ أحكام الطاهرات. لكن الأقرب الله أعلم القول الثاني، القول الثاني وهو أنه إذا كان على هيئته